بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: مسنون كل وقت إلا لصائم بعد الزوال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. هذه الجملة مراد المصنف بها أن يبين حكم السواك، فقال رحمه الله: مسنون، ومراده بذلك أنه ليس بواجب ولا بلازم. وقال بعض العلماء كما تقدم في المجلس الماضي: إن السواك واجب، ولكن هذا القول يعتبر مرجوحا، وذلك لمعارضته للسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث يدل على أن السواك ليس بواجب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من إيجابه على الأمة خوف المشقة عليهم، ولذلك يعتبر القول بالوجوب مرجوحا من هذا الوجه، ويعتبر السواك مسنونا لا واجبا ولا لازما، بمعنى أن الإنسان يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. مسنون أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سنه بقوله وفعله. أما بقوله فكما تقدم في حديث أبي هريرة، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري معلقا بالجزم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فهذا الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على السواك يدل على أنه سنة، ولكنها سنة قولية. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أكد السواك وندب إليه، حتى قال في الحديث الصحيح: أكثرت عليكم في السواك. وهذا يدل على حبه صلاة الله وسلامه عليه وحرصه على هذه الخصلة المحمودة. وقد جاء كذلك عنه عليه الصلاة والسلام أنه رغب السواك في آخر حياته وهو في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أن عبد الرحمن رضي الله عنه، أعني أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيه، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده سواك. قالت أم المؤمنين: فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، وقد كان عليه الصلاة والسلام عفيفا لا يسأل الناس شيئا، ولكن لفضل السواك وعظيم مكانته أبده بصره، ففهمت رضي الله عنها وأرضاها حب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السواك. فالسواك بالإجماع على أنه سنة إلا من قال بوجوبه، يعني يكاد يكون قول الجماهير، هو أثر عن بعض أهل الظاهر أنهم يقولون بالوجوب، والصحيح أنه ليس بواجب إلا للصائم بعد الزوال. الصائم عام، قوله لصائم عام، يشمل الصائم فرضا والصائم نفلا والصائم نفلا، وهذا هو أحد قولي العلماء رحمة الله عليهم، وهو قول موجود في مذهب الحنابلة والشافعية، أن السواك لا يستحب بعد الزوال. واحتجوا لذلك بأدلة، أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح الخلوف وأخبر أنه أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: فلو قلنا بمشروعية السواك في هذا الوقت، أعني بعد الزوال، لأذهب فضل الخلوف وهو مقصود في العبادة بذاتها، فلا تشرع إزالته بالسواك، كما لا تشرع إزالة دم الشهيد بالغسل إذا قتل في المعركة، فإنه لا يشرع تغسيله. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد أن يذففوا في ثيابهم، وأن يكفنوا فيها دون أن يغسلوا رضوان الله عليهم أجمعين. فقالوا لا تشرع إزالة فضل الصيام أثر الصيام كما لا يشرع إزالة أثر الشهادة، بجامع أن الخلوف ودم الشهيد كل منهما أثر لعبادة شرعية فلا يشرع إزالتها. هذه محصل أدلتهم، هناك أدلة ضعيفة، أحاديث ضعيفة احتجوا بها، هذا هو أقوى ما استدلوا به. أولا السنة في قوله لخلوف فم الصائم، وثانيا القياس حيث قاسوا خلوف فم الصائم على دم الشهيد فقالوا بعدم مشروعية إزالة هذا الأثر كما لا تشرع إزالة ذلك الأثر. وأصح القولين والعلم عند الله القول بمشروعية السواك، وذلك على العموم ولو كان للصائم بعد الزوال، وذلك لما يلي: أولا لعموم الأدلة في فضل السواك، قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولم يقل إلا بعد الزوال، وقد قال للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلم يستثني صلى الله عليه وسلم السواك، وأمر بالسواك يوم الجمعة وأكثر فيه عليه الصلاة والسلام، ولم يقل إلا أن يكون صائما. وكما هو معلوم عند الجميع أن رمضان لا يخلو من جمع، ومعلوم أن الإنسان لا يمضي للجمعة غالبا إلا بما يقارب الزوال، وبناء على هذا كله فإن الذي يترجح هو القول بسنية السواك مطلقا ولو كان للصائم بعد الزوال. أما الجواب عن أدلته من قال بالمن أو بكراهيته بعد الزوال، أولا استدلالهم بقوله لخلوف فم الصائم، نقول جوابه أن الخلوف ناشئ من المعدة وليس من نتن الفم، فإن الخلوف بخار يتصاعد من جوف الإنسان لا من فمه، وأما السواك فإنه يذهب أثر الفم وليس أثر الجوف، وهذا معلوم ومدرك ومشاهد بالحس أن السواك لا يؤثر على فضل الخلوف الذي ينشأ عن الجوف، وبناء على ذلك يكون استدلالهم بقوله لخلوف فم الصائم لا يدل على المنع من السواك بعد الزوال. ثم الأمر الثاني أن قولهم إنه فضلة عبادة لا تشرع إزالتها، قلنا إن الذي يزيله السواك هو وسخ الأسنان الذي أمر الشرع بتطهيره، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وبهذا كله يترجح القول بأن السواك يشرع ولو للصائم بعد الزوال لعموم الأدلة الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بعد الزوال، الزوال كما هو معلوم مأخوذ من زال الشيء إذا تحرك، والزوال يكون بعد انتصاف الشمس في كبد السماء، فمن سنة الله عز وجل الكونية أن الشمس تسير من المشرق إلى المغرب، فإذا بلغت منتصف السماء اللي هو منتصف النهار فصارت في كبد السماء وقفت لحظة، وهذه اللحظة لا 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 يتحرك فيها الظل لا إلى جهة المشرق ولا إلى جهة المغرب، لا يتحرك الظل ويقف، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: حين يقوم قائم الظهيرة، أي يقوم الظل فلا يتحرك. فإذا وقف الظل هذه اللحظة تقرب من دقائق 4 إلى 5 دقائق تقريبا، ثم يبدأ بعد ذلك الشمس تبدأ بالتحرك إلى جهة الغروب، فإذا تحرك الظل إلى جهة المشرق بعد أن كان في جهة المغرب، لأنها تشرق من المشرق فيكون الظل في المغرب، فإذا انتصفت في كبد السماء وقف الظل، ثم إذا تحركت إلى المغرب تحرك الظل إلى جهة المشرق، ولذلك يقولون زالت يعني تحركت، فهذا هو الزوال، وهو الدلوك ودحض الشمس، وهو الدلوك الذي عناه الله بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس، والدحض الذي عناه أبو برزة رضي الله عنه بقوله: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، فالمقصود أنه تحرك ظل الشمس إلى الزوال. نعم،
متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم.
متأكد أي هذه السنة النبوية عن السواك يتأكد فعلها عند تغير، نعم، عند
صلاة وانتباه،
عند صلاة لثبوت النص لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند الصلاة للعلماء وجهان. قال الجمهور يشرع قبل الصلاة أن يستاك الإنسان ولو كان في المسجد. وقال طائفة من العلماء وهو مذهب بعض المالكية بكراهية السواك عند الصلاة مباشرة، وحملوا الحديث عند كل صلاة على أن المراد به عند الوضوء كما في الرواية الأخرى. وقالوا إننا لو قلنا إن الإنسان يستاك عند الصلاة لحصلت محاذير، أولها أنه ربما جرح اللثة، لأن السواك لا يأمن أن يكون ناشفا فيجرح اللثة أو يدميها فيسيل الدم والدم نجس، وهو قول الجماهير. ثم أيضا قالوا الأمر الثاني أن الإنسان إذا استاك عند الصلاة إما أن يدخل في المسجد، وهذا ممتنع عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البصاق بالمسجد خطيئة، وإما أن يبلع الوسخ والقذر الذي أخرجه السواك من أسنانه فيكون منظفا لظاهره ومفسدا لباطنه بدخول هذه الفضلة إلى الباطن التي قد تضر بالجسد. قالوا فلا يشرع فعلها عند الصلاة مباشرة، والصحيح أنه يشرع. أما ما ذكروه من إدماء اللثة فإنه يحتاط بالسواك الرطب، وكذلك أيضا يحتاط بإجراء السواك على العظم دون قاربة اللثة إذا كان السواك ناشفا. وأما ما ذكروه من البصاق بالمسجد فليس على كل حال، لإمكان أن يبصق الإنسان في منديل أو في ثوبه، أو إذا كان المسجد غير مفروش بصق تحت قدمه اليسرى ثم دفن بصاقه، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في من يبصق في المسجد ولا يبصق عن يمينه فيؤذي بها الذي عن يمينه، ولا يبصق عن شماله فيؤذي الذي عن شماله، ولكن عن يساره تحت قدمه. هذه هي السنة إذا كان المسجد غير مفروش. أما إذا كان مفروشا فإنه يبصق في منديل ونحو ذلك متأكد عند صلاة. من الأدلة على تأكده عند الصلاة حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبي أن النبي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص بمعنى يدلك، شاصه وماصه إذا دلكه. وهذا الحديث يدل على مشروعية السواك عند الصلاة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة. نعم.
وانتباه
ورد في الحديث ولكن تكلم في سندي في فضل السواك عند الصلاة وأنها أفضل من صلاة من 70 صلاة بلا سواك، ولكنه حديث ضعيف. وقال بعض العلماء إنه يستحب عند الصلاة لمكان دنو الملك من قراءة القارئ للقرآن، حتى ورد في الخبر أنه يدني إلى فم القارئ لفضل قارئ القرآن. ولذلك قالوا ينبغي أو يستحب للإنسان أن يحرص على نظافة فمه بالسواك. نعم.
وانتباه وتغير فم،
وانتباه أي انتباه من النوم، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها ذكرت أنها كانت تعد للنبي صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما شاء. ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا قام يشوص فاه بالسواك، كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان في الصحيحين كان إذا قام من الليل يشوص فاه. قال بعض العلماء هذا يتضمن السواك على الوجهين، عند الصلاة لأنه قائم من أجل الصلاة، وعند الانتباه من النوم لأنه لما انتبه من النوم تغيرت رائحة فمه، فشرع له أن يزيل تلك الرائحة بالسواك. نعم.
وتغير فم.
قالوا حديث حذيفة دل على مشروعية السواك عند الانتباه من النوم، فيكون سنة، يكون دليلا على السنية عند الانتباه من النوم على لفظه، ويكون دليلا على أن السنة أن يستاك عند تغير رائحة الفم معنا، فيكون الحديث فيه لفظ وفيه معنى. أما لفظه فيدل على سنية السواك في هذا الوقت، وأما معناه فهو العلة، لأنهم قالوا ما فعل ذلك عند قيامه من النوم إلا لأن النوم يغير رائحة الفم، فيستنبط من ذلك أنه يشرع عند تغير رائحة الفم. وتتغير رائحة الفم على أوجه، منها الطعام بطعام خاصة إذا كانت له زهومة، ومنها أن تتغير بنوم أو تتغير بطول صمت أو بجوع أو بشدة ظمأ، فكل ذلك يشرع فيه أن يستاك الإنسان. وكذلك أيضا إذا أكل الإنسان شيئا له رائحة فإنه يستحب له أن يزيلها بالسواك. نعم.
ويستاك عرضا.
ويستاك عرضا، وفيه الحديث استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا، وهو حديث ضعيف. والاستياك عرضا للعلماء فيه وجهان، منهم من يقول المراد بالعرض أن يأخذ من طرف فمه الأيمن إلى طرف فمه الأيسر، فيبدأ باليمين إلى اليسار، فيكون استواكه مراعيا فيه عرض السن. وقيل العرض عرض الفم، وذلك يكون بطول السن، يعني وجهان. إما أن تقول العرض عرض الفم ويكون بطول الأسنان، وإما أن تقول العرض عرض الأسنان فيكون بطول الفم. فعرض الأسنان طول للفم، وطول الأسنان عرض للفم، وهما وجهان في تفسير هذا الحديث. فمنهم من يقول استاكوا عرضا، أي أنه يأخذ من طرف فمه الأيمن إلى طرف فمه الأيسر على الصفة المشهورة هذه. وقيل استاكوا عرضا أن يأخذ كل سن على حدة، فيبدأ بشقه الأيمن، قالوا لأن المراد بقول استاكوا عرضا أن يبالغ في تنظيفها. فإذا أخذ كل سن على حدة الذي هو عرض الفم لا عرض السن وطول السن، الذي هو عرض الفم وطول السن، قالوا إن هذا أبلغ في تطهير وتنظيف الأسنان، وهو المقصود من السواك. نعم.
مبتدئا بجانب
والصحيح، والصحيح أن صفة السواك يشرع فيها فقط في السنية التيامن، أن يكون بالتيامن، يعني يبدأ بشقه اليمين. أما الصفة نفسها والطريقة التي يزيل بها فهذا موسع فيه، والإنسان فيه مخير، إن شاء أخذ بعرض الفم وطول الأسنان أو بطول الفم وعرض الأسنان لا حرج عليه، فالحال يختلف. وبناء على ذلك ليس فيه سنة معينة غير البداءة بالشق الأيمن. نعم.
مبتدئا بجانب فمه الأيمن،
لظاهر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في كل شيء، في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. ونص العلماء على أن السنة أن يبدأ بالشق الأيمن وينتهي بشقه الأيسر، ويكون السياق على هذه الصفة مسنونا وتأسيا بالنبي لما فيه من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويدهن غبا.
ويدهن غبا، الادهان يكون للشعر، يشمل ذلك شعر الرأس وشعر اللحية، وهذا كما قلنا أورده المصنف لأن الحديث قال استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا، ولذلك أدخل هذه الجزئية في باب السواك، لأن على تأول أن الحديث ورد فراعى تأدبا مع الحديث راعى هذا، وهذا منهج الفقهاء أنهم يذكرون الشيء بما قاربه أو تأسيا بآية أو حديث. فذكر أحكام الادهان، والسنة أن الإنسان يدهن شعر رأسه وشعر لحيته إذا أمكنه ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجل شعره، والدليل على مشروعية ذلك حديث أم المؤمنين وقولها وترجله، أي ترجله لشعره، ولذلك قالوا يسن. قال بعض العلماء ترجيل الشعر أن يدهن الشعر ثم يسرحه، فالترجيل في مذهب بعض العلماء يجمع بين الترجيل بين تسريح الشعر مع وجود الدهن، هذا الترجيل في قول بعض العلماء. وقال بعض العلماء الترجيل هو مطلق التسريح بغض النظر عن كونه بدهن أو بدون دهن. ومن سماحة الشريعة أنه يشرع للإنسان أن يضع الدهن في شعر رأسه ولحيته، وذلك على الوسط، فلا يترك الشعر أشعث أغبر، ولا يبالغ في الادهان والتسريح، يكون وسط. أما كونه لا يتركه شعثا حتى لا يتشبه بأهل الرهبنة وأهل البدع والأهواء من الذين هم غلاة أهل الطرق الذين يبالغون في التزهد والتقشف فلا يتشبه بهم، وكذلك أيضا لا يتشبه بمن يتأنت ويبالغ في الجمال وفي تجميل نفسه، فيكون وسطا. وهذا هو القوام الذي أمر الذي جعل الله عز وجل عليه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا إجحاف ولا غلو، وهو العدل الذي أمر الله به في كتابه وجعله هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على أنه لا يداوم على الترجيل حديث النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يمتشطوا كل يوم، ولذلك ينبغي للإنسان إذا كان ولا بد أن يمتشط يوما ويترك يوما، وهذا أبلغ في الرجولة وأبلغ في الفحولة مع الاعتدال دون غلو ودون كذلك دون إسراف أو إجحاف. ولذلك يشرع تسريح الشعر وتسريح اللحية، ولكن ينبغي أن يكون الادهان والتسريح على غير مشابهة لأهل الخنا والفجور، وإنما يكون على قصد القربة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في إكرام الشعر. نعم.
ويكتحل وترا.
ويكتحل وترا، السنة أنه إذا ادهن أن يبدأ بشقه الأيمن، فيضع الزيت على شق لحيته اليمنى على لحيه الأيمن، وكذلك شق شعره الأيمن، ثم يبدأ بتسريح شعر رأسه ولحيته، وكذلك الحال بالنسبة لشقه الأيسر بعد أن يفرغ من شقه الأيمن. ويكتحل وترا لما تقدم في الحديث وقلنا إنه ضعيف. والاكتحال وترا أن يجعل الاكتحال أصله أن يضع الكحل في العين، والكحل لا حرج فيه، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالإثمد فإنه ينقي البصر يجلو البصر وينبت الشعر. والإثمد هو الحجر الأسود، وهذا هو المحفوظ في لغة العرب، وفي شاهد خارجي من سواد الإثمد، وكذلك نبه عليه غير واحد ومنهم الإمام بن مفلح رحمة الله عليه في الآداب الشرعية أنه الحجر الأسود، وهو أقواه وأنصع وأبلغ في تنظيف العين وقوة البصر، ويليه الحجر إذا 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 وضع معه شيء من الحديد بصفة يعرفها الأطباء. وقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الحجر لما فيه من العلة التي ذكرها، أنه يجلو البصر وينبت الشعر، أي يجلو بصر الإنسان فينظف العين ويجعل فيها حدة، وكذلك ينبت الشعر، وهذا الأسود منه، وتكون فيه هذه الخاصية مع ما فيه من حصول قوة البصر. ويكتحل وترا. وللعلماء وجهان، قال بعض العلماء أن يبدأ بعينه اليمنى فيضع فيها المرود ويمره ثم ينتقل إلى اليسرى، وقيل أن يجعل إذا أراد التثليث أن يبدأ باليمنى ثم يكحل اليسرى ثم يرجع إلى المرة الثانية فيبدأ باليمنى ويكحل اليسرى ثم المرة الثالثة يبدأ باليمنى ويكحل اليسرى. وقال بعض العلماء بل إنه يبدأ باليمنى حتى ينتهي من تثليثها ثم ينتقل إلى اليسرى ويثلثها، والأمر واسع، فإن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا، والناس يختلفون، فقد يكون من المشقة على الإنسان أن يأخذ المرود لليمنى ثم يقلبه لليسرى فيجد بعض المشقة على حسب تعب الإنسان وتيسر له ذلك. لكن يستحب الإيتار لأن النبي لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر. قال بعض العلماء إن في هذا الحديث استحباب الوتر مطلقا لعموم قوله إن الله وتر يحب الوتر، أي جنس الوتر بغض النظر عن كونه في عبادة أو شأن إنسان. نعم.
وتجب التسمية في الوضوء.
وتجب التسمية في الوضوء بعد أن فرغ رحمه الله من بيان السواك وأحكام السواك، شرع في بيان واجبات الوضوء، فقال رحمه الله وتجب. الواجب مأخوذ من قولهم وجب الشيء إذا سقط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت واستقرت على الأرض، ومنه ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس، بمعنى سقطت وغاب قرصها. فالواجب في اللغة يطلق بمعنى الساقط ويطلق بمعنى اللازم، تقول هذا واجب عليك بمعنى لازم، بمعنى أنه لازم وحتم. ومنه قول الشاعر: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أي أول لازم عليهم أن يفعلوه. والمراد الشرع بالواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فإذا قال العلماء هذا واجب، أي أنه يلزم المكلف أن يقوم به، فإن فعل ذلك أثيب وإن تركه فإنه يعاقب. نعم. وتجب التسمية، أي من أراد أن يتوضأ فإنه يجب عليه أن يسمي. وهذا هو أحد قولي العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة التسمية عند الوضوء. فقال بعض العلماء، وهو اختيار بعض المحدثين، أنه تجب التسمية للوضوء لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا وضوء لمن لم يسمي. وهذا الحديث اختلف العلماء في إسناده، والجماهير على أنه ضعيف، كما قال الإمام أحمد: لا يثبت فيه شيء، أي لا يثبت في التسمية شيء. وقد ذكرت الحديث بطرقه، وإن كان القول بتحسينه له وجه، كما اختاره بعض المتقدمين وبعض العلماء المتأخرين على أن التسمية، على أن حديث التسمية حسن. فيبقى الإشكال الآن في مذهب الجمهور، فإن جمهور العلماء يرون أن التسمية ليست بواجبة، وعندهم أدلة: أولا دليل الكتاب، وثانيا دليل السنة، ولهم جواب عن هذا الحديث. أما دليل الكتاب فإن الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يأمر بالتسمية، ولو كانت واجبة لأوجبها، كما قال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فلم يأمر بالتسمية في كتابه، وجاءت السنة تؤكد هذا في قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي: توضأ كما أمرك الله. فلو كانت التسمية واجبة لذكرها الله عز وجل. الدليل الثاني من السنة حديث عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث علي، فإنه لم يذكر واحد منهم التسمية، ولو كانت واجبة لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمى قبل وضوئه حتى تسمع تسميته وتنقل، لأنه في معرض البيان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، الحديث. وبناء على ذلك قالوا إن هذه السنة تدل على عدم وجوب التسمية. أما حديث لا وضوء لمن لم يسمي، فأجابوا عنه سندا ومتنا. أما سندا فالضعف الذي فيه، وكذلك أيضا من وجه ثاني من جهة السند أنه معارض بما هو أصح منه، فإنه حسن، والذي لم يثبت التسمية صحيح في الصحيحين، من أعلى الصحيحين، والحسن إذا تعارض مع الصحيحين سقط اعتباره، كما أشار إلى ذلك بعض الفضلاء بقوله في الحديث الحسن وهو، أي الحديث الحسن وهو في الحجة كالصحيح، ودونه إن صير للترجيح، أي أن الحديث الحسن يحتج به، ولكن إذا عارض الصحيح فإنه يسقط الاحتجاج به. هذا من جهة السند. أما من جهة المتن فقوله لا وضوء لمن لم يسمي نفي مسلط على الحقيقة الشرعية، وهي مسألة أصولية معروفة بقولهم: إذا تسلط النفي على الحقيقة الشرعية هل يحمل على الصحة أو على الكمال؟ وجهان. فإذا انتفى حمله على الصحة وجب حمله على الكمال، وإذا كان حمله على الصحة يعارض النصوص وجب صرفه إلى الكمال. ما معنى هذه القاعدة؟ النفي المسلط على الحقيقة الشرعية، لا وضوء، لا نفي، ووضوء اسم وحقيقة شرعية كالصلاة والإيمان ونحوها. فالنفي في قوله لا مسلط على الحقيقة الشرعية وهي قول وضوء لمن لم يسمي، هل يحمل على الصحة أو يحمل على الكمال؟ قلنا يحمل على الصحة ما لم يتعارض مع الدليل فيجب صرفه إلى الكمال، فيكون بسبب معارضته للأحاديث الأخرى هذا النفي محمولا على نفي الكمال، أي لا وضوء كامل لمن لم يسمي أو لمن لم يذكر اسم الله عليه كما في الرواية الثانية. وبهذا يجمع بين النصوص ويكون وتكون التسمية مستحبة لا واجبة. ومع هذا ينبغي للمسلم أن يحتاط وأن يأخذ بالأكمل، فإن أولى الناس بقبول عمله الصالح من كان أقرب إلى الكمال واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي على طالب العلم وعلى طلاب العلم دائما أن يأخذوا بأحوط الأقوال لما في ذلك من الأخذ بالكمالات، ولما فيه من بالغ تقوى الله عز وجل وحب الخير والحرص عليه، فيحرص الإنسان على ذكر اسم الله عز وجل. يبقى النظر في قوله وتجب التسمية، التسمية تفعلة من ذكر اسم الله، فما هي التسمية؟ التسمية الكاملة بسم الله الرحمن الرحيم، ولكنها هنا بسم الله، فيقف عند قوله بسم الله ويكون معتبرا، لأن قوله لمن لم يذكر اسم الله أن المراد به اسم الله فقط، بدليل أن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله. وبناء على ذلك فإن التسمية تقوم بسم الله. واختلف العلماء هل يحل غير لفظ الجلالة محله، كأن يقول باسم الرحمن وباسم الرحيم وباسم الملك وباسم القدوس وباسم العزيز. والصحيح أنه ينبغي الاقتصار في الأذكار على الوارد دون تغيير ولا تبديل ولا يجتهد فيها، فكما قال لمن لم يذكر اسم الله فإنه يؤتى باسم الله ولفظ الجلالة، وذلك لشرف هذا الاسم وفضله على سائر الأسماء. ولذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى هل تعلم له سميا، قيل هل بمعنى لا، أي لا تعلم له سميا، قيل أي اسم الله، فإن اسم الله لم يتسمى به أحد، وهذا لشرفه، حتى قال طائفة من علماء إنه هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل به الله عز وجل سأل العبد ربه أي حاجة خالصا من قلبه يستجاب دعاؤه. ولذلك يقتصر على هذا الاسم بعينه وهو قول بسم الله، ولا يعدل إلى قولهم بسم الرحيم ولا بسم الرحمن. نعم.
وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر.
وتجب التسمية في الوضوء، قوله في الوضوء ليست الظرفية على ظاهره، ليس مراده في داخل الوضوء، وإنما قوله وتجب التسمية في عبادة الوضوء، بمعنى أن يبتدئ عبادة الوضوء بذكر اسم الله عز وجل. وقال بعض العلماء تذكر التسمية عند أول فرض، فإن كانت اليد كان مستيقظا من نومه يقولها قبل غسل كفيه، وإن كان مستيقظا يعني حال النهار في أثناء النهار قالوا يسمي الله عز وجل عند المضمضة والاستنشاق على القول بوجوبها، أو عند غسل الوجه على القول بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق، والأكمل أن الإنسان يسمي عند ابتداء الوضوء. نعم.
مع الذكر.
مع الذكر، أي أنها تسقط عند النسيان فلا يطالب الإنسان بإعادته. وقال بعض العلماء إنه إذا لم يذكر اسم الله جل وعلا وجب عليه الرجوع وإعادة الوضوء، فعلى القول الذي اختاره المصنف أنها واجبة ولكن ليست شرطا في صحة الوضوء، وعلى قول إسحاق وبعض أهل الحديث أنها شرط في صحة الوضوء ويلزمه أن يعود إلى ابتداء الوضوء ويسمي من جديد. نعم.
ويجب الختان.
ويجب الختان، الختان مصدر ختن يختن ختانا وهو خاتم، وفلان مختون، والختان بالنسبة للرجال إزالة أعلى الحشفة، الجلد التي على حشفة الذكر، وأما بالنسبة للنساء فهي إزالة أعلى الجلدة التي على الفرج، وشبه العلماء رحمهم الله بعرف الديك بيانا لمحل الفرض والواجب على القول بوجوبه على النساء. الختان مكرمة وسنة جليلة، وأول من اختتن إبراهيم إمام الحنيفية عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، اختتن وهو ابن 80 سنة امتثالا لأمر الله عز وجل، ولذلك عد هذا من ابتلاء الله واختباره له، فإن الختان مع تقدم السن وكبرها لا شك أن فيه أمرا شديدا ومشقة عظيمة، ولكنه امتثل أمر الله، ولذلك حمل حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس قال في تفسير قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. أصل التقدير ابتلى رب إبراهيم إبراهيم بكلمات فأتمهن، ذكر منها الختان، فإنه ابتلاه وهو في كبر سنه فاختتن عليه الصلاة والسلام. والختان شرعه الله للرجال لما فيه من إزالة هذا الموضع الذي تكمن فيه النجاسة، ولذلك إذا أزاله كان ذلك أبلغ في الطهارة والنقاء والبعد عن الدنس. والدين دين طهارة حسا ومعنى، كما قال تعالى: يريد الله ليطهركم، فهذه من الطهارة، وطهر الله عز وجل المؤمنين حسا ومعنى وشرفهم بهذه الطهارة، والله يحب المطهرين. فشرع هذا الختان طهارة للرجل، وكذلك تخفيفا من الشهوة في المرأة، فإن المرأة إذا تركت على حالها اشتدت شهوتها، ولذلك كانوا كما ذكر الشيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول: يوجد في نساء الكافرات من الشدة للفساد من طلب الفساد والحرام ما لا يوجد في نساء المؤمنين، وذلك لمحل الختان. وجعل الله في الختان مصلحة الدين والدنيا، فلذلك يحصل به العفة للمرأة والرجل، تحصل به العفة للمرأة والطهارة للرجل. ولذلك المرأة إذا اجتثت هذه الجلدة ذهبت شهوتها كما يقول الأطباء والحكماء من المتقدمين والمتأخرين، وإذا أزيل بعضها وإذا تركت اشتدت غلمتها، وإذا قص أو أخذ بعضها، ولذلك ورد في حديث أم عطية كما أشار إليه الإمام القيم في التحفة: أشمي ولا تنهكي. والإشمام أن يكون من أعلى الشيء، والإنهاك اجتثاثه من أصله، وهو حديث متكلم في سنده، ولكن معناه صحيح، ولكن معناه صحيح عند العلماء أن الخاتنة ينبغي عليها ألا تأخذ الجلدة بكمالها ولا تستأصلها، لأنه استئصال للشهوة وذهاب لها. وكذلك أيضا لا تترك الجلدة، فشرع الله هذا لما فيه من اعتدال شهوة المرأة. كذلك الرجل طهارته ونقاؤه. والغريب أنهم وجدوا أن من الحكم والفوائد التي تترتب على الختان أنه قل أن يصاب المختتن بسرطان القضيب، وهذا معروف عند الأطباء، وهذا من رحمة الله عز وجل، وإنما يعرف السرطان والعياذ بالله الذي يصاب بالعضو لمن لم يختتن، ولذلك قل. حتى كانوا يذكر بعض الأطباء، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام وفضائل السنن النبوية التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام ومنها الختان، أنه يوجد نسبة 1% من المختتتين ممن يصاب بسرطان القضيب. ومن القصص الغريبة التي تحكى للاتعاظ والاعتذار ما حدثني به بعض الأطباء أنه كان في بعض بلاد المسلمين وكان معهم طبيب نصراني، وكان تخصص هذا المسلم مع النصراني في المسالك البولية، فكان يهزأ هذا النصراني من الختان ويستخف به كثيرا، حتى أراد الله عز وجل أنه ابتلي والعياذ بالله بسرطان القضيب، وأمر وحصل له ما حصل من أذية هذا البلاء بسبب استهزائه وسخريته من هذه الشعيرة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم. الختان يشرع للرجال وللنساء، والصحيح وجوبه على الاثنين، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة، وذكر الختان دون أن يفرق بين الرجال والنساء، ولأن المرأة تحتاج إليه طلبا للعفة، والعفة مطلوبة وواجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلما كان اعتدال شهوة المرأة يحصل به مقصود الشرع، كان الختان من هذا الوجه أقرب للوجوب منه للاستحباب والندب. وينبغي أن ينبه على تساهل كثير من الأطباء ومنعهم بعض النساء من الختان، وهذا لا ينبغي، بل ينبغي إحياء هذه الشعيرة بين النساء، وذلك لما ذكرناه من الحكم والفوائد، وقد ذهب طائفة من العلماء رحمه الله إلى وجوبه على الجميع. وأما ما ورد من حديث ابن كليب أن الختان واجب للرجال ومكرمة للنساء فهو حديث ضعيف، إسقاط وجوبه عن النساء حديث ضعيف، والصحيح أنه للرجال والنساء، وفيه ما ذكرناه من الحكم. ويجب على المسلم إذا قارب البلوغ، والأفضل أن يختن الصبي وتختن الصبية، وينبغي على كل من الخاتن والخاتنة مراعاة حدود الله في الختان، فلا يجوز ويحرم كما نبه الإمام قدامة في المغني في الجزء السادس عند كلامه على الإجارة، يحرم على الخاتن أن يختن إلا إذا كان بصيرا بالختان عارفا له، وإذا ختن غير عارف وتجاوز أو ختن وهو عالم وتجاوز حدود الختان فإنه يضمن ويأثم شرعا. أما ضمانه إذا لم يكن عالما فلقوله عليه الصلاة والسلام في حديث السنن: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. وأجمع العلماء على أنه يأثم، وإذا قصد الإضرار أنه يقتص منه ولو كان طبيبا، إذا قصد الإضرار وقال تعمدت فإنه يقتص منه لقوله تعالى: والجروح قصاص. فيختن كل من الرجال والنساء، وتراعى حدود الله عز وجل من عدم ختن الرجال للنساء إذا وجد النساء، وعدم النظر إلى العورة أكثر من الوقت المحتاج إليه، وعدم الزيادة على الحد المعتبر في الختان. نعم.
ما لم يخف على نفسه،
ما لم يخف على نفسه ككبير السن الشيخ الهرم، أو يكون هناك في الموضع التهابات أو أمراض بحيث لو اختتن زادت عليه واستفحل شرها، فيرخص له في ترك الختان. نعم.
ويكره القزع،
ويكره القزع. القزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه، واختلف العلماء. القزع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في المراد منه. قال بعض العلماء أن يحلق وسط الرأس، وقال بعضهم أن يحلق أطرافه، كأن يحلق الشق الأيمن والأيسر والقفا ويبقي وسطه، شأن أهل الفساد وصنيع السفلة والرعاع، نسأل الله السلامة والعافية. وقيل أن يحلق نصف الرأس ويترك نصفه، وقيل أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره أو العكس، ولكن لا مانع من اعتبار هذه الصور كلها لأنه يحتملها النص. والأصل أنه إذا احتمل النص وجوها متعددة ولم يرد الشرع بتقييد وجه منها أن تبقى دلالته على العموم. وعلل وللعلماء في تعليل تحريم القزع وجوه، قال بعض العلماء لأنه مشابهة لليهود، فقد كان اليهود يحلقون بعض الشعر ويتركون بعضه. وقال بعضهم إن فيه ظلما للإنسان في نفسه، والله أمر الإنسان بالعدل حتى مع نفسه. وتوضيح ذلك قالوا إنه إذا حلق شقه الأيمن وترك شقه الأيسر ظلم شقه الأيمن إذا كان الزمان بردا، وظلم شقه الأيسر إذا كان الزمان حرا. وقد أمر الإنسان، ولذلك نهي أن ينتعل بإحدى رجليه ويترك الأخرى، لأنه ظلم للرجل التي لم تنتعل. ولذلك نهي عن الجلوس بين الشمس والظل، لأنه إذا كان صيفا ظلم النصف الذي في الشمس، وإذا كان الشتاء ظلم النصف الذي في الظل. ولذلك قالوا إنه نهي عن القزع لئلا يكون الإنسان ظالما حتى مع نفسه. والصحيح أن كل هذه علل، ففيه ظلم وفيه تشبه بأهل الفساد. ولذلك ما يفعله بعض من يعني يحلق رأسه حتى ولو بالتقصير، كأن يقصر أطراف الشعر ويجعل الشعر كثيفا في منتصف الرأس، فإنه يشمل هذا، لأن فيه تشبه بأهل الفساد، وقد أشار إلى ذلك بعض العلماء رحمة الله عليهم. وكنا نعهد مشائخنا رحمة الله عليهم من الأولين أنهم كانوا يشددون في تخفيف الشعر بعضه دون بعضه، وكانوا يعدون ذلك من القزع، وقالوا إما أن يخفف كله أو يحلق كله، وهذا هو الأصل الذي عليه العمل عند أهل العلم، أن السنة في الرأس أن يحلق كله أو يخفف كله، لا أن يفعل ببعضه ويترك بعضه لما فيه من مشابهة أهل الفساد. نعم. وإذا كان القزع حراما حرم للغير للحلاق أن يفعله بالغير، فإن فعل أثمه لأنه معين على الإثم والعدوان، وحرمت الإجارة وحرم الثمن يعني المال الذي يدفع في مقابل ذلك الشيء يعتبر حراما على الأصل المقرر أن الإجارة على المحرم محرم.
ومن سنن الوضوء السواك.
يقول رحمه الله: ومن سنن الوضوء، ومن سنن الوضوء، السنة أصلها الطريقة، وسن الشيء إذا شرع المراد بها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء أي في عبادة الوضوء، والمراد بالسنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ويشمل ذلك السنن القولية والفعلية والتقريرية أي التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها أو فعلت وأقرها، فكل ذلك يوصف بكونه سنة ولا يطلب من المكلف طلب إلزام. من سنن الوضوء يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي للمكلف ويستحب المكلف أن يحرص عليه ويحافظ عليه. وهنا أنبه على أمور: أولا أن بعض طلاب العلم يفهم من السنن أنها أمور سهلة ويسيرة فيتساهل في تركها، وكم سمعنا من بعض المنتسبين للعلم من يقول هذا سنة لا حرج فيه، فإذا جاءه السائل قال له هذا سنة وخفف من أمرها، ولا حرج أن يبين له عند الحكم إذا ظن الأعراب السائل وجوبها أن تقول له سنة لا حرج، لكن الحرج أن يستخف بالسنن ويعتبر قول العلماء أنه سنة طريق للترك، فأخذ بعض طلاب العلم أنه إذا قيل سنة يعني أنه يترك ولا حرج في تركه، لكن أين الفضل والكمال وأقرب الناس إلى الخير وأحبهم إلى الله وأقربهم يعني نجاة وسلامة وعلو شأن في دينه من كان محافظا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه: والله لا يبلغني شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه إلا فعلته، إني أخاف إن تركت شيئا من هديه أن أضل. ولذلك ينبغي الإنسان الموفق دائما في أي عبادة أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على تطبيقه. وأخشع الناس في العبادة وأكثرهم توفيقا لها فيها وأكثرهم شعورا بلذتها وحصولا لثوابها وثمرتها وحسن عاقبتها أكثرهم متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك طريقه طريق الجنة وسبيله سبيل الرحمة، واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على اقتفاء أثره والسير على نهجه فهو أقرب الناس للخير. وكان العلماء رحمه الله يقولون إن أقرب الناس وأحظ الناس لقبول العبادة من كان موفقا في إصابة السنة فيها. فأي عبادة تسمعها أو تعلمها وتريد أن تطبقها فاسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. ولذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليهم مع جلالة علمهم وعلو قدرهم كانوا يجلسون مع الصحابة يسألون كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، وربما سألوا عن أوضح الأشياء. يقول: قال شهدت عمرو بن الحسن سأل عبد الله بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ للصلاة. سبحان الله، الوضوء الذي كان يعرفه صغار التابعين قبل كبارهم يدخل هذا العالم الجليل على هذا الصحابي ويقول له كيف كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام. كانوا يحبون السنة ويحبون التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يعلم أن قوله ومن سنن أنه ليس المراد بها أن نتساهل ونترك، وإنما المراد الدلالة حتى نعلم بها ونعمل بها وندعو إليها علما وعملا. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا هداتها ودعاتها. نعم.
السواك.
السواك يعني من السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عند الوضوء السواك، الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه عند كل وضوء، ولذلك قالوا قبل أن يتوضأ يستاك. نعم.
وغسل الكفين ثلاثا.
وغسل الكفين ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان عن عثمان وحديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن زيد أنه استفتح وضوءه فغسل كفيه ثلاثا. قال بعض العلماء إنما حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الكفين ثلاثا لأن الكفين آلة الوضوء وهي التي تنقل الماء، فينبغي أن تكون على نقاء وطهارة حتى ليكون ذلك أدعى لحصول المقصود من الوضوء. نعم.
ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء.
غسل الكفين على حالتين، إما أن يكون للمستيقظ من النوم، وإما أن يكون لغير المستيقظ من النوم. فإن كان الإنسان مستيقظا من نوم، سواء كان نوم ليل أو نهار، فإنه يجب عليه غسلهما ثلاثا، لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فدل هذا الحديث الصحيح على أنه يجب على من استيقظ من النوم أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء. أما إذا كان في غير المستيقظ من النوم، كأن يكون الإنسان في الظهر مستيقظا من بعد الفجر إلى صلاة الظهر، وحضرت عليه صلاة الظهر وأراد أن يتوضأ، فلا تخلو كفاه من أحوال: الحالة الأولى أن يتيقن نجاستها فيجب عليه أن يغسلها قبل أن يتوضأ. الحالة الثانية أن يتيقن طهارتها أو يشك في الطهارة، فإن تيقن الطهارة فإنه يسن له غسلها ولا يجب، وإن شك في طهارتها استحب له غسل الكفين ولا يجب. فإذا هنا ثلاث حالات: إن تيقن نجاسة الكفين وجب الغسل، وإن تيقن الطهارة سن الغسل، وإن شك في الطهارة استحب الغسل، لأن اليقين طهارتها والشك نجاستها، فيلغى الشك ويبقى على اليقين. هذا بالنسبة لغسل الكفين. والكفان مثنى كف، وضابطه ضابط الكف من أطراف الأصابع إلى الزندين، وهم العظمان البارزان، هذان اللذان هما عند نفس الكف. هذه الكف سمي الكف كفا لأنه تكف به الأشياء. نعم.
والبداءة بمضمضة.
والبداءة بالمضمضة، أي يسن البداءة بالمضمضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غسل كفيه مضمض واستنشق ثلاثا. نعم. والمضمضة مأخوذة من قوله: مضمضة الحية إذا تحركت في جحرها، فأصل المضمضة التحريك، ولذلك قالوا يتفرع على قولنا إن المضمضة هي التحريك مسألة لطيفة، وهي لو أن إنسانا أدخل الماء في فمه ثم ألقاه مباشرة هل يعتبر متمضمض؟ عن القول بأن التحريك لا يصح، لا يكون متمضمضا مصيبا للسنة إلا إذا حرك الماء في فمه. ثم اختلفوا هل المضمضة مجرد تحريك الماء ولا يستلزم طرحه، أو لا بد من طرحه وجهان. قال بعض العلماء: المضمضة التحريك والطرح، فلو مضمض ولم يطرح لم يكن متمضمضا. توضيح ذلك: لو وضع الماء فحركه ثم شربه، بناء على القول بأنه يطرح لا يكون متمضمضا، وعن القول بأنه لا يطرح يكون متمضمضا. نعم.
ثم استنشاق.
الاستنشاق من النشق، والنشق جذب الشيء بالنفس إلى أعلى الخياشيم، ومنه النشوق وهو الذي استعط ويكون عن طريق الأنف. والاستنشاق سمي بذلك لأن الإنسان يجذب الماء إلى أعلى الخياشيم بالنفس، وهي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي حافظ عليها ولم يتركها في وضوء صلوات الله وسلامه عليه. والسنة أن يجمع بينهما، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق فيجمع بينهما من كف واحدة، فيضع نصف الكف للفم ثم يرفع النصف الباقي للأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ قسم كفه في حديث عبد الله بن زيد، فمضمض واستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات، أي أن كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق، وهذه هي السنة. نعم.
والمبالغة فيهما لغير صائم.
والمبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق. المبالغة مفاعلة من بلغ الشيء يبلغه بلوغا إذا وصل غايته، تقول بلغت إذا وصلت الغاية. فقول المبالغة أي أن الإنسان يصل غاية الاستنشاق وغاية المضمضة، وذلك عن طريق المبالغة في جذب الماء بالنفس في الاستنشاق، والمبالغة في الإدارة والتحريك إلى اللهات في المضمضة، إلا أن يكون صائما. هذا الاستثناء لحديث لقيط بن الصبرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قد دل هذا الحديث على أنه لا يسن للإنسان أن يبالغ في استنشاقه، وهذا من باب التنبيه بالنظير على نظيره، فنبه بالاستنشاق على الفم، وذكر الاستنشاق لأن الغالب في الاستنشاق ألا يتحكم الإنسان عند مبالغته بخلاف المضمضة، فإن الغالب أنه يتحكم، فنبه بالاستنشاق، وإلا فالمضمضة آخذة الحكمة الاستنشاق. وهذا الحديث أعني قوله وبالغ في الاستنشاق فيه تنبيه على قاعدة وأصل عند العلماء، أنه لا يشرع تضييع الفرائض بالسنن أو ارتكاب المحرمات بطلب السنن. توضيح ذلك، إذا بالغ في الاستنشاق فإنه ضيع الواجب وهو الصيام، وكذلك أيضا لا يبالغ في إصابة السنة لضياع أو لوقوع في محظور، كما لو كان على الحجر طيب، فإنه إذا بالغ في إصابة الحجر وأصر على لمسه أو تقبيله فإنه سيصيب الطيب، وذلك تحصيل لسنة في فوات ترك محظور، ولذلك قالوا يتركه حتى يقبله الغير ثم يقبله من بعده، أو يلمسه الغير فيلمسه من بعده، ولا يضر الأثر وإنما يضر العين مع القصد، ولذلك لا ينبغي تفويت الواجب وارتكاب المحظور طلبا للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى الصحابي أن يبالغ في الاستنشاق حتى لا يفوت الواجب تحصيلا للسنة. نعم.
وتخليل اللحية الكثيفة.
التخليل تفعيل من الخلل، وخلل الشيء أجزاؤه والمناسم التي فيه، تقول رأيته من خلل الباب، يعني من المناسم الموجودة فيه وهي الفتحات الصغيرة، وقالوا سمي التخليل تخليلا لأن الإنسان يوصل الماء إلى الشعر من خلاله، يعني يخلل الماء بين الشعر فيدخل في خلل الشعر في خلل اللحية، فقالوا خلل. وكذلك الأصابع لأنه يدخل خنصره بين الأصابع فقالوا خلل، كأن الأصابع شيء واحد وقد دخلت الخنصر في خلله في خلل ذلك الشيء. والتخليل تخليل اللحية، وفيه حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقيل لا يصح في التخليل شيء، وحسن بعض العلماء إسناد التخليل. نعم.
والأصابع والتيامن.
اللحية إذا كانت كثيفة كثة تخلل، لأن الله أمر بغسل الوجه، إذا كانت كثيفة فإن صاحبها يواجه الناس باللحية فكانت من الوجه فتخلل، أي يجب إدخال الماء في خللها، وهذا على وجهين، إما أن يدخل الماء في خللها بالكف كما ورد في الحديث أنه رمى بكفه ثم خلل، وإما أن يكون بغسل الوجه حتى إذا بلغت خلل بإجراء الماء في المناسم بالأصابع، كل منهما سائر ولا حرج فيه. نعم.
والأصابع.
أما الوجه الثاني الذي ذكرناه من أخذ الكف ففيه أنه أخذ كفا وألقمه لحيته لفيه الحديث، وهو الوجه الثاني في التخليل، يأخذ الكف ثم يخلل به لحيته والأصابع، وإلى ذلك يعني تخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، وتخليل أصابع اليدين يكون إذا غسل الماء، إذا كان الإنسان يريد أن يتوضأ فقلب الماء على يده لكي يغسل يده اليمنى، فإنه يجعل كفه اليسرى عند مرفقه، ثم إذا سكب الماء مر الماء على ظاهر يده اليمنى حتى ينتهي للمرفق، فتجمع اليسرى الماء الذي نزل من ثم فيمره على ظاهر اليمنى ثم يقلبه على اليمنى مخللا. وقيل أن يغسل أول اليد حتى إذا انتهى خلل، كل منهما سائر، المراد أن يتأكد من وصول الماء إلى الخلل. وشرع التخليل، وفيه طبعا حديث المستورد من الشداد وتكلم العلماء على سنده، وإن كان بعض العلماء يحسن إسناده والضعف فيه من القوة بمكان، لكن يخلل الإنسان على هذه الصورة، وذلك بإدخال أصابع اليسرى في اليمنى وإدخال أصابع اليمنى في اليسرى على الظاهر، وكذلك أيضا بالنسبة لتخليل القدمين وذلك بالخنصر كما ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام على القول بثبوته، وإلا فالأمر واسع. قال بعض العلماء في تخليل أصابع اليدين القدمين أن يجعلها بجميع الأصابع، وقيل بأصبع واحد حتى يكون أبلغ في وصول الماء. التخليل في الحقيقة ليس مرادا لذاته، وإنما المراد منه أثره، وهو التأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع، لأنه كما هو معلوم لو سكب الماء والأصابع ملتصقة ربما أنه لم يتخلل، خاصة في القديم أنهم كانوا يتوضؤون بالأواني والماء عزيز قليل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه مغراف من الماء لوضوئه، فهذا يحتاج إلى نوع من التحري والتحفظ، ولذلك اعتبر التخليل واجبا إذا توقف وصول الماء للبشرة عليه، وليس وجوبه لذاته، ولكن من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء بقوله خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر، خلل أصابع اليدين وشعر إذا من تحته الجلد ظهر، وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر، أي خلل أصابع اليدين وشعر وجه اللي هو اللحية إذا من تحته الجلد ظهر، يعني إذا كانت اللحية يبدو معها البشرة. نعم.
والتيامن،
والتيامن تفاعل من اليمن من اليمين، وهي الجهة التي شرفها الشرع كما هو محفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. التيامن وذلك يكون في الأعضاء المثنات، يشمل ذلك اليدين والرجلين، فإنه يتيامن، يبدأ بغسل يده اليمنى قبل يده اليسرى ورجله اليمنى قبل رجله اليسرى، ولكن لا يشرع التيامن في الأعضاء المنفردة، فلا يأتي الإنسان ويأخذ الكف ويغسل شق وجهه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر، لأن هذا تنطع وتكلف في العبادة، قد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل وجهه غسلا واحدا ومسح رأسه مسحة واحدة، فمن فعل ذلك فإنه يعتبر مبتدعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان له فضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فيشرع التيامن في الأعضاء المثنى كاليدين والرجلين، وأما بالنسبة للوجه والرأس فإنه لا يشرع فيه تيامن. وقال رحمه الله التيامن أي تيامن سنة، وبناء على ذلك لو أن إنسانا غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى ما حكم وضوئه؟ نقول إنه صحيح، لأنه فوت الأكمل والأفضل ولكن وضوءه صحيح، والدليل على صحته أن الله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فأمر بغسل اليد مطلقا، ومن غسل اليسرى قبل اليمنى فقد امتثل ما أمر الله، غير أنه فوت الفضيلة بتقديم اليمين على اليسار. نعم.
وأخذ ماء جديد للأذنين،
وأخذ ماء جديد للأذنين، وفي حديث عبد الله في عند الترمذي وفيه ابن لهيعة، وتعرفون أن الترمذي يحسن روايته. وأخذ ماء جديد أي أن الإنسان يمسح رأسه مقبلا مدبرا ثم يأخذ ماء جديدا لأذنيه، يأخذ كفا ثم يجعلها لأذنيه ويمسح بها أذنيه على الصفة التي وردت في الحديث بأن يجعل إبهامه خلف الأذن ثم السبابة في داخل الأذن ويمرها على ما ثم. نعم.
والغسلة الثانية والثالثة،
والغسلة الثانية أي ليست بواجبة، والثالثة أي ليست بواجبة إنما هي سنة، والدليل على عدم وجوبها أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والغسل يتحقق بالمرة، فمن غسل مرة فقد امتثل، هذا دليل الكتاب. أما دليل السنة قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فدل على أنه لا يجب التثنية ولا تجب لا تجب التثنية ولا يجب التثليث، وأن الغسلة الثانية والثالثة سنة وليست بواجب. نعم.
جزاكم الله خيرا وكتب لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يستاك باليد اليمنى أم باليد اليسرى، وهل من السنة وضع السواك بين الأصابع؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاختلف العلماء رحمهم الله في السواك. إذا أراد الإنسان أن يستاك هل السنة أن يجعل السواك بيمينه أو يجعله باليسرى؟ فقال بعض العلماء يجعله باليسرى لأنه إزالة قذر، فلا ينبغي أن تليه اليمنى. على الأصل المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل يمينه بما فيه شرف ويسراه بما فيه قذر ونحو ذلك. قالوا فلذلك يستحب له أن يستاك بالأيسر بيسراه، وقال بعض العلماء يستاك بما شاء، إن شاء باليمين وإن شاء باليسار، ولا يعتبر السواك باليسار سنة. وهذا هو الصحيح، لأن إزالة الأثر إزالة الأذى إن وليت اليد الإزالة مباشرة كانت باليسرى، وإن كانت بحائل فإنه لا حرج في اليمنى. وتوضيح ذلك أنه إذا استاك باليمنى فإن الذي يلي القذر هو السواك وليست اليد، فلا غضاضة. ودليلنا على أنه إذا ولي غير المباشر مع وجود اليمنى أنه لا يقدح في التيام من فضل اليمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار، نهى أن يستجمر أن يستنجي أن يمسك الإنسان ذكره بيمينه، وأن يستجمر بيساره وبيمينه. قالوا إنه لا بد أن يمسك باليمين، فدل على أنه إذا وجد الفاصل الذي هو المزيل بين المحل الذي يراد تنظيفه واليمين التي تلي التنظيف أنه لا حرج ولا غضاضة. ومن الأدلة أيضا قالوا إن الناس يختلفون، فربما لو استاك بيساره أدمى لثته وجرح نفسه، وربما أنه لا ينقي كما لو استاك بيمينه. ولذلك قالوا إنه يترك الناس على التخيير، وهذا هو الأقوى. ولكن مع هذا إذا تأول الإنسان السنة واستحب أن يجعل سواكه بيسراه فإنه يثاب إن شاء الله إذا تأول في ذلك الخير وتشريف يده اليمين، ولا حرج عليه. نعم.
وهل يستاك من قام من نوم نهار؟
أما من قام من نوم النهار فإنه في حكم نوم الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من نوم الليل استاك، والمعنى واحد في نوم الليل ونوم النهار. والقاعدة أنه إذا اختلف الزمان واتحدت العلة لا تأثير لاختلاف الزمان، فالزمان هنا ليل ونهار والعلة هي الإنقاء، فلذلك يطلب من الإنسان أن ينقي، ووجود الموجب وهو تنظيف الفم ونتن الفم الناشئ عن النوم موجود في نوم النهار كنوم الليل، فيشرع للإنسان أن يستاك من نوم النهار كما يشرع له أن يستاك من نوم الليل، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، هل يعتبر التكحل بالإثمت سنة؟ وهل التكحل بغيره سنة أيضا أم لا؟
الاكتحال بالإثمت سنة، ولا حرج في الإنسان يكتحل، ولكن كره بعض السلف أن يصبح وفي عينيه الكحل، قالوا لأنه ربما أن يكون فيه تشبه ببعض أهل الفساد، ولكن ليس هناك دليل يدل على تحريم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاكتحال، قال عليكم بالإثمت، وهذا بصيغة الجمع عليكم، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، شمل الرجال والنساء، وهذا شامل للرجال والنساء. وإذا كان الإنسان محتاجا إلى الكحل في عينيه لضعف في البصر إنه يشرع له على العموم حتى ولو كان أمام الناس، ولا حرج في ذلك، وإن كان بعض السلف قد شدد فيه، فالأصل التوقيف في مثل هذه في نهي الناس عن الأمور التي وسع عليهم الشرع أنه يتوقف على النص، ما دام أنه ليس هناك نص يمنع فلا حرج أن يكتحل الإنسان ولو في أعين الناس، لأنه ليس هناك دليل يمنع. وأما كون بعض العادات تمقت ذلك أو تمنعه، فإن العادات ليست شريعة ولا دينا، وإنما يترك الشرع والحكم لله جل وعلا. قال تعالى إن الحكم إلا لله، فالحكم لله جل وعلا وليس للعادات ولا للتقاليد. إذا كان الإنسان أراد أن يصيب السنة واكتحل وتأسى في قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالإثمت، فلا حرج عليه ولو كان أمام الناس أو في أعين الناس، وإن كان أحب أن لا يساء الظن به وأن يسلم من أذية الناس ويسلم الناس منه فلا حرج عليه، لكن أن يمنع على الناس ويشدد عليهم أو يستخف بمن يفعل ذلك فليس ثم دليل يدل على هذا التشديد أو هذا المنع، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا.
ورد عن ابن عباس أنه اكتحل في حضرة أصحابه وأنه سرح شعره وقال إني أحب أن يرى مني أهلي ما أحب أن أرى منهم، وهذا كله يدل على سماحة الشريعة، وهذا فيه ترفع عن غلو أهل الزهد في زهدهم وتنطعهم في تشديد في مثل هذه الأمور التي فيها السماحة ورفق بالنفس. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم أخذ الإبر التي في العضل أو في الوريد للصائم، وما حكم المغذيات أيضا؟
الله المستعان. الحقيقة أن الإبر الذي أحفظ قول جمهور العلماء أنه يستوي فيها المغذي وغير المغذي وأنها مفترة والعبرة بوصول للجوف، والدليل على ذلك ما يلي. أولا، هذه المسألة للعلماء فيها وجهان، منهم من يقول أعتبر المدخل ولا أعتبر صفة الدخول، يعني من أي مكان لا ينقض لا ينتقض الصوم، والعبرة عندي بالفم والأنف، فما جاء عن طريق الفم والأنف يفطر، وما ما جاء من عداهما لا يفطر. وهذا القول أشكل عليها الإبر المغذية، فإنه حين يقول العبرة عندي بالفم والأنف فإن الإبر المغذية ينتفع بها الجسم ويرتفق بها كارتفاقه بالطعام الواصل من الحلق سواء كان عن أنف أو فم. وقال بعض العلماء نفرق، خروجا من هذا الإشكال، نفرق بين الإبر المغذية والإبر غير المغذية، وهذا التفريق بدون دليل، لأنه إما أن يقول إنني أعتبر الوصول إلى داخل الجسد بغض النظر عن كوني مغذي أو غير مغذي، بدليل أن الفم الذي هو مدخل للطعام لو أدخل منه الدواء ما الحكم؟ أفطر. كذلك الإبر إذا قلت إن الدخول إلى البدن من سائر الأعضاء مفطر، يستوي في ذلك أن يكون مغذي أو يكون دواء، كما أن الفم استوى فيه أن يكون مغذيا أو دواء. ولذلك الذي عليه الجمهور والمنصوص عليه فتاوى العلماء المتقدمين أنه يستوي الدخول للبدن أيا كان. فلو قال قائل إن الإبر في العضل لا ينتفع بها كانتفاع الطعام والشراب، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الإنسان لما يستنشق وتذهب قطرة واحدة إلى حلقه ألا يفطر إجماعا؟ يفطر إجماعا. طيب هذه القطرة ما التي ستصنع؟ ما الذي ينتفع به الجسم؟ ربما أنها قبل أن تصل إلى الجوف تتشربها الأمعاء بمجرد وصولها إلى الجدار أنها يتشربها كما هو معلوم طبيا، بل لا تصل إلى الجوف أصلا. وبناء على ذلك من ناحية كلام جمهور العلماء فإن العبرة بالوصول للجوف أيا كان مغذيا أو غير مغذي هو أقوى وأبرأ للذنة، بل إن بعض إبر العضل إذا ضربت وجد طعمها في الحلق، وهذا من أظهر الدلائل على انتفاع الجسم وارتفاقه. وبناء على ذلك فقه المسألة، إما أن نقول العبرة بالفم ولا عبرة بغيره فيستوي في ذلك الإبر المغذية وغير المغذية، وإما أن نقول العبرة بالفم وبما وصل إلى الجوف بغض النظر عن كونه مغذيا أو غير مغذي كالحال في الفم، فيستقيم فقها. وهذا من ناحية أصولية هو أسلم وأقوى، يعني من ناحية الاستنتاج فيه أقوى وأسلم. ومن أخذ هذه الإبر يتأول فيها قول من يقول إنها لا تفطر لا حرج عليه ولا يعتبر مفطرا. لو ترجح عندك القول أنها ليست بمفطرة فإنه في هذه الحالة لا يعتبر الإنسان مفطرا، ولكن الحقيقة أنه يفطر. وأنبه على مسألة أن البعض يقول أنه ليس هناك دليل على اعتذار ما لم يصل إلى الجوف من عن طريق غير الفم والأنف أنه مفطر، أنه ليس هناك دليل، والواقع أن لهم دليل وهو حديث لقيط بن صبرة، لأنه فقه المسألة أن الحديث لقيط بن صبرة فيه دلالة على اعتبار الوصول إلى الجوف بغض النظر عن طريق الوصول. توضيح ذلك أن الأكل والشرب والمفطر الأصل فيه أنه يصل عن طريق الأنف ولا الفم؟ عن طريق الفم. قالوا فنبه الشرع باعتبار الأنف مفطرا على أن العبرة بالوصول إلى الجوف بغض النظر عن طريق الوصول، لأن الأنف ليس طريقا لوصول الطعام إلا في حالة الاضطرار. فلو قال قائل هو يكون طريقا للتداوي كالاستعاضة، نقول خلاص إذا ما وصل إلى الجوف تداويا أفطر. فأقول من ناحية أصولية الأقوى أنها مفطرة سواء كانت مغذية أو غير مغذية. ومن قال إنها لا تفطر إذا كانت في العضل، يلزم أن إذا لم تكن مغذية يلزمه أن يقول بأنها لا تفطر إذا كانت مغذية، والقول بأنه يرتفق بها الجسم أو لا يرتفق تفصيل بدون دليل، ليس عندنا دليل في الشرع يقول إنه ما نفع الجسم غذاء أفطر وما ينفعه دواء لا يفطر، بل إن الشرع الإجماع قائم على أن من تعاطى الدواء بالأنف أنه بالفم والأنف أنه يفطر، فيستوي في ذلك غير الفم من سائر المنافذ لداخل البدن، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم خروج سائل من المرأة أثناء المداعبة أو المذي من الرجل، وهل ذلك يضر بالصوم؟
هذا السائل إذا كان مذيا وهو الذي يخرج عند بداية الملاعبة والشهوة فإنه لا يجب الفطر على أصح أقوال العلماء، وهو قول الجمهور، وقال بعض العلماء إنه يفطر يوجب الفطر، والصحيح أن المذي لا يوجب الفطر، لأن الذين قالوا بأنه يوجب الفطر قاسوه على المني، وهذا القياس ينتقض بأنه قياس مع الفارق، وهو أحد قوادح القياس 14 أنه قياس مع الفارق، وتوضيح الفارق أن المني كمال الشهوة والمذي جزء الشهوة واللذة، ولذلك أوجب كمال الشهوة الفطر دون بعضها. فلو قال قائل أنا أنقض بجزء الشهوة كما أنقض بكلها، رد عليه بأن النظر إلى المرأة بالشهوة لا يفطر إجماعا مع أن فيه لذة، فدل على أن جزء اللذة لا يوجب الفطر، فقوي القول بأن المذي لا يوجب الفطر وأنه يصح الصوم ولو أمذى الإنسان، لكن كما يقول بعض العلماء لا يؤمن أن ينقص أجر الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان في حديث الذي يرويه عن ربه، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل، فالرفث هو ما يكون عند النساء، ولذلك قالوا ينبغي للإنسان أن يتحامى حتى يكون أكمل في صومه وأبلغ في طاعته لربه، لأن المراد ترويض النفس وتعويدها على الامتثال لأمر الله والبعد عن الشهوة. نعم الله تعالى.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ما حكم الاغتسال بعد الزوال للصائم، وما حكم بلع الريق القليل أو الكثير المتجمع؟
أما بالنسبة للاغتسال للصائم فلا حرج فيه ولا مانع منه، وليس هناك دليل يمنع من الاغتسال للصائم لا قبل الزوال ولا بعده، وأما بالنسبة لبلع الريق فلا حرج فيه، ولا حرج على الإنسان أن يجمع ريقه ويبتلعه، لأنه مما وسع الله فيه على العباد، ولأنه لو فتح باب عدم بلع الريق لوقع الناس في حرج ومشقة ووسوسة لا يعلمها إلا الله، وإنما الممتنع النخامة وهي البلغم الذي يخرج من الصدر أو ينزله يسحبه الإنسان من أنفه إلى فمه، وأما بالنسبة للعاب والريق الذي يكون في الفم لا حرج فيه ولا عتب على الإنسان أن يبلعه ولو جمعه، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، ما حكم مسح الوجه بعد دعاء القنوت؟
مسح الوجه بعد الدعاء فيه حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في الدعاء، إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، وهو حديث ضعيف الإسناد، وقال الحافظ بن حجر رحمه الله إن مجموع طرقه قوية حتى يرتقي إلى درجة الحسن، يعني إلى درجة الثبوت، وبناء على ذلك لا ينكر على من مسح وجهه خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فلا، أما خارج الصلاة الصحيح أنه لا يمسح لضعف الحديث، لكن لو مسح أحد يتأول الحديث لا ينكر عليه، لأن له وجه قد يكون يتأول تحسين الحديث، وهو قول من يعتد بتحسينه وتصحيحه، وهو الحافظ بن حجر، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن المكلف لو أخذ بتصحيح حديث أو تضعيف حديث من عالم يعتد بتصحيحه وتضعيفه أنه يجزيه، كما أشار إلى ذلك بعض الفضلاء بقوله واقبل لإطلاق بصحة السند أو حسنه إن كان ممن يعتمد، واقبل لإطلاق بصحة السند أو حسنه إن كان ممن يعتمد، أي إذا كان من أهل العلم والفن الذين يعتمد تصحيحهم وتضعيفهم، والإمام الحافظ بن حجر إمام في التصحيح والتضعيف، وبناء على ذلك من مسح في خارج الصلاة فلا حرج عليه، لكن داخل الصلاة رفع اليدين في القنوت فيه حديث أنس ورد ذكره الحافظ بن ملقب في تحفة المحتاج وحسنه، ولكن المسح زيادة عمل، والأصل أنه في الصلاة يسكن الإنسان لظاهر حديث مسلم اسكنوا في الصلاة، ولذلك لا يشرع المسح بها بعد الانتهاء من القنوت في الوتر، لكن لو مسح في خارج الصلاة وتأول حديث عمر لا حرج عليه في ذلك، وإن كان الأولى والأقوى ألا يمسح، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هل يصح قراءة القرآن من المصحف في التراويح لمن لا يحفظ القرآن؟
الأولى أن يتقدم الناس حافظ القرآن ويصلي بهم القيامة أو التراويح، فإن لم يوجد وأراد الناس أن يصلوا بإمام يستطيع القراءة من المصحف فلا حرج، وهو فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أمرت ذكوان أن يصلي بها أو يقوم بها في رمضان بالمصحف، ولذلك الفتوى عند أهل العلم على أنه لا حرج في إمساك المصحف والقراءة منه، حتى ولو كان الإنسان حافظا وأراد أن تكون ختمته للقرآن في مأمن من الخطأ والخلل، أو كان يخشى في مواضع متشابه تشابه وأراد أن يجل القرآن عن الخطأ، فهذا أكمل، أكمل له وأعظم أجرا، ولا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هل من كلمة حول رمضان؟ فإن بعض الشباب يضيعون أوقاتهم في هذا الشهر الكريم فيما لا ينفع إلا في الطاعات.
أقبل رمضان وهو شهر الرحمة والغفران، أقبل رمضان والله أعلم كم في جنباته من حلم وصفح ورحمة وغفران. أقبل شهر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة، وهو شهر الخيرات والمنافسة في الطاعات، هو اختاره الله جل وعلا من بين الشهور فجعله شهر العبادة والرحمة، تلاوة وتسبيح، تهجد وتراويح، كم دخله بعيد فقربه الله، وكم دخله مسيء مذنب فتاب عليه فيه الله، وكم لله فيه من نفحات، وكم لله فيه من رحمات ومغفرات. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكم من صائم صام يومه وآذنته الشمس بالغروب فغيبت معها الخطايا والذنوب. وهو الشهر الذي فضل الله قيامه، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فطوبى لتلك الأحشاء التي ظمئت لوجه الله، وطوبى لتلك الأمعاء التي جاعت لوجه الله، وطوبى لتلك الأقدام التي انتصبت في جوف الليل بين يدي الله، وطوبى لتلك العيون التي سحت بالبكاء من خشية الله. هذا شهرها وهذا أوانها، ينادي منادي الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، تسلسل فيه الشياطين وتفتح أبواب النفحات والرحمات من الله رب العالمين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة. فما أعظمه من شهر، وما أجلها من غنيمة وذخر. وطوبى لمن خرج من رمضان فخرج عنه رمضان بصفح وغفران، وما يدريك فلعلك أن تخرج من ذنوبك منه كيوم ولدتك أمك. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا فيه أوفر حظ ونصيب، وأن يجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا من هذا الشهر أوفر حظ ونصيب في كل رحمة ينزلها وفي كل مغفرة يسبغها، ونسأله أن يسبغ شآبيب الرحمات على جميع الأموات من المسلمين والمسلمات الذين لم يدركوه، وأن يجبر كسرهم وأن يعظم أجرهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.